أن المحرم بعد أن المكلف بعد أن يحرم تحرم عليه جملة أمور. عليكم السلام. ذكرنا فيما مضى أن المكلف ما لم يلبي، أن القارن ما لم يلبي أو يشعر أو يقلد الهدي فلا ينعقد إحرامه. فبالتلبية بالنسبة إلى جميع أنواع الحج كما ذكرنا سابقا، أو بالإشعار والتقليد كما وين في القران، في حج القران ينعقد الإحرام. وإذا انعقد الإحرام، متى ما انعقد الإحرام صحيحا حرم على المكلف الذي انعقد إحرامه بصورة صحيحة، حرم عليه أمور. هذه الأمور كلها تكليفية بلا إشكال، واثنين من عدتين على رأي السيد الخوئي فيها بالإضافة إلى التكليف الوقت. واضح؟ يعني هذه الأمور اللي 25 ذكرناها كلها محرمات تكليفية، يعني يحرم الإتيان بها، لا يجوز الإتيان بها، يؤثم المكلف عند الإتيان بها، هذه الأمور. لكن اثنين من عدتين بالإضافة إلى التكليف فيها الوضع أيضا، وهو الاستمناء والجماع، على ما يأتي تفصيله. وقد بينا في المسألة 182 ذات الذكرون أن من نوى الجماع عند الإحرام، من نوى الاستمناء عند الإحرام شنو حكمه؟ قال فلا ينعقد إحرامه ويبطل إحرامه، على تفصيل ذكرناه سابقا. ذكرنا في الدرس الماضي أن هذه الأمور التي سيأتي ذكرها منها ما توجب الإثم حتى لو فعلها عالما عامدا، فإنها توجب الإثم فقط. مثال كالتزين مثلا، فإن التزين على ما سيأتي يوجب الإثم حتى لو فعله عالما عامدا. واضح؟ كالإجماع على ما سيأتي، فإن الإجماع مثلا والتزين إنما توجب الإثم حتى لو فعلها المحرم عالما عامدا. هذا مثال. ومنها ما توجب الإثم والكفارة في حالة دون حالة أخرى، منها ما توجب الإثم والكفارة في حالة دون حالة أخرى، مثل من كالجماع مثلا، كالاستمناء، كلمس النساء مثلا، فإنها توجب الإثم والكفارة في حالة دون حالة أخرى. هذه الحالة فيما لو أتى بها المحرم عالما عمدا، فإن الاستمناء مثلا، الجماع، لمس النساء، إزالة الشعر، لبس الجورب، لبس الخوف، واضح؟ فإنها توجب الإثم في حالة دون حالة أخرى. واضح؟ ومنها ما توجب الكفارة حتى في صورة الاضطراب، يعني توجب الكفارة حتى في صورة الاضطراب، يعني حتى لو اضطر إلى الفعل وجبت عليه الكفارة. وهذا إنما نتصوره في التضليل، فإن في التضليل كفارة، طبعا مو في صورة الجهل والنسيان، في صورة الجهل والنسيان لا كفارة عليه، لكن في صورة من؟ في صورة الاضطرار، فإن من اضطر إلى التضليل وجبت عليه كفارة شاة، لاحظ، حتى لو اضطر إلى التضليل. فإذا في مورد التضليل تجب الكفارة حتى في مورد الاضطرار. نعم في مورد الجهل والنسيان لا كفارة، على ما سيأتي، وهي خليها ببالك، على ما سيأتي قاعدة عامة نؤسسها في مسألة 225. مسألة 225 مسألة جدا مهمة، مسألة 225 على ما سيأتي بيانها. جيم. ومنها ما توجب الكفارة دون الإث، اللي منه ما لو تضلل، قلنا شنو؟ مضطرا، فإنه لو اضطر إلى التضليل فإن فيه الكفارة دون الإث. قال تروك الإحرام، قلنا فيما سبق، فيما سبق مثلا 182 إن الإحرام يتحقق بالتلبية. طبعا الإحرام يتحقق بالتلبية في أي نوع من النص، في أي عمرة، في أي حج، للي خوف، في جميع أنواع النص، جميع أنواع النص بغض النظر، عمرة، العمرة بجميع أقسامها يعني بقسمها تنعقد بالتلبية، مو الحج بأقسامه الثلاثة شنو ينعقد بالتلبية. فالتلبية ليست مختصة بنسك دون نسك آخر. نعم الإشعار والتقليد إنما يكون فقط وين؟ في حج القران فقط، أو الإشعار أو التقليد، ولا ينعقد الإحرام بدونها، أي بدون المذكورات وهي التلبية أو الإشعار أو التقليد. وإن وصي، وإن حصلت منه أي من المكلف نية الإحرام، لأنه تذكرون نية الإحرام بحد ذاتها لا تكفي، لذلك أخذنا مسألة إذا تذكرون لو نوى الإحرام، لو لبس الثوبين ونوى الإحرام ولم يلبي، هل يجوز له ارتكاب ما يحرم على المحرم أو لا يجوز له؟ وهل يؤثم بفعل ذلك أو لا يؤثم؟ وهل عليه كفارة أو ليست عليه كفارة قبل التلبية؟ لا كفارة عليه. لذلك تلاحظ إذا واحد دخل إلى الحمامات مثلا يعني بالميقات واغتسل ولبس الثوبين ودخل إلى المسجد ونوى، بعدين قال أنا بعد منه هسه راح يحرم عليه الأمور، فمشط مثلا تزينه، بس ما يخلي أطر حتى لا يبقى أثره وين؟ إلى ما بعد الحرام على تفصيل إن شاء الله بينه. فلو مشط شعره مثلا ونظر إلى المرآة لا شيء عليه، لأنه لم يحرم، لم ينعقد إحرامه لحد الآن، فله أن يأتي بما يحرم على المحرم. فإذا أحرم المكلف، يعني إذا انعقد إحرامه بصورة صحيحة، يعني أتى بالأمور الثلاثة النية ولبس الثوبين والتلبية، حرمت عليه أمور، وهي أي هذه الأمور، قلنا هذه الأمور كلها تكليفية، واثنين من أتين بالإضافة إلى التكليف الوضع وهو الاستمناء، وكما تقدم في مسألة 178 الاستمناء والجماع، وهي 25 إن شاء الله راح يأتي، هن 24 بالحقيقة مو 25، النقاب المتعارف في ألسن الفقهاء جد 25، لكن سيأتي النقى العضر فيما هو جائز ولا كفارة فيه. يعني شو نقصد قلع الضرس بما هو؟ لأن قلع الضرس مرة يستلزم الإجماع كما هو غالب. بعض الفقهاء قال حرام عليه من جهة الإجماع ومن جهة شنو؟ قلع الضرس. يعني أتم كل قلع الضرس بما هو عنوان، والإجماع شنو؟ عنوان مستقل. بينما يرى السيد الخوئي والسيد السيستاني وعامة المعاصرين أن الذي يحرم عليه قلع شنو؟ قلع الضرس المستلزم للإجماع. أما قلع الضرس بلا إجماعين فلا حرمة لا حرمة على المكلف فيه. فالنتيجة سيأتي أن قلع الضرس وإن ذكر، لكن معها السيد الخوي والسيد السستان والشيخ الفياض والشيخ الوحيد والسيد الحكيم يقولون، وهو عامة المعاصرين الآن يقولون، أن قلع الضرس بما هو لا أثر فيه، وهي 25. طبعا سيأتي هي هم راح ترجع أنه 25، ليش راح ترجع 25 أو حتى ترجع 26؟ إنه ما ذاكر السيد عنوان مستقل لبس القفازين، فإن لبس القفازين إنما يكون حرام على النساء، واضح؟ وبعد ما ذاكر السيد عنوان مستقل وذاكره الارتماس، فإن الارتماس غير جائز لا على الرجال ولا على النساء. مع هذا مثلا بعض الفقهاء على سبيل المثال مثلا الشيخ الوحيد والشيخ الفياض عندهم الارتماس عنوان مستقل، لكن هي بالنتيجة سواء جعل عنوانا مستقلا أو أدخل تحت عنوان آخر، فإن الارتماس لا إشكال من أحد على أنه غير جائز للمحرم، رجلا كان المحرم أو امرأة، حرمت عليه وهي 25. طبعا هسه قبل ما نذكرهن أعلمكم في الطريقة عملية لحفظهن. هاي الطريقة العملية تقسم جسم الإنسان إلى أقسام، تأتي تقول ماذا يحرم على المكلف ابتداء من أعلى إلى أسفل. مثلا تبدأ منين؟ من أعلى منطقة الشعر، ماذا يحرم عليه؟ أحسنتم، يحرم عليه التضليل. يعني هيك تكون تقسيمها حتى تحفظها، إن 25 شلون تحفظها. الشعر ماذا يعني؟ نبدأ من أعلى نقطة من الجسم اللي هو التضليل وستر الرأس وإزالة الشعر وقتل القمل، مو يعني قتل هوامل الجسد ولا الإتهاها سيئة إن شاء الله، واضح؟ النور تنزل، من تنزل؟ تنزل إلى من مولانا؟ إلى العين، العين النظر إلى المرآة، لأن هي من خواص من خاطر النظر الى الاجنبية مثلا، لاحظ، ومثلا تنزل الان المن الى الانف، الانف هو شنو مولانا؟ الطيب، واضح؟ الطيب. مثلا تنزل الى الفم، الفم شنو اللي عادة؟ قال الضرس. بعد
المجادلة،
المجادلة، المجادلة على ما سيأتي معناه الحلف بالله، الفسوق يعني الكذب، الكذب والسر، و بعض الامور. الان ننزل المن مولانا، ننزل الى خطوه خطوه، اليد شنو ما يحرم على اليد؟ مثلا الصيد ولمس النساء، وهكذا تقدر تقسم جسم الانسان. يعني اذا تلاحظون تقسمونها القضيه مناطقيه، كل منطقه بالجسم. الان عندك 25 تقدر الان تسويها مثلا بالبيت، ترسم جسم انسان ايش يعني، رسم بسيط، وتقسم انه كل منطقة تحرم عليه هذه الأمور. إذا هيك تقدر تحفظهم، أما ما تجي تحفظهم كلهم يعني يسبب لك فدربات، ولابد تنسى لك واحدة أو اثنين، فقسمهم بناء على جسم الإنسان، طريقة سهلة لحفظها. وهي 25 كما يلي: أولا الصيد البري، شوف قيد البري سيت إن شاء الله تعالى أن صيد الأهلي جائز. صيد البري يسميه شيخ الفياض صيد الحيوان النافر بطبعه، النافر بطبعه، هو طبعا وهو ايضا رئيس الاخوئي، الحيوان البري يعني الذي من طبعه ان لا يكون او ما يسمى بالمتوحش، اللي اصلا متوحش حتى لو اصبح اهليا. يعني الان لو افترضنا على سبيل المثال جبت لك بقر الوحش، او جبت لك اسد، او جبت لك مثلا حيوان كاسر مفترس، هو بطبعه متوحش حتى لو تأهل، لكن ما دام هو بطبعه شنو؟ متوحش نافر، فيلزق عليها عنوان الحيوان البري. وبالعكس لو كان هناك حيوان اهلي على سبيل المثال ثم توحش، يبقى عنوانه شنو؟ حيوان اهلي. فالمراد من البري اي بطبعه بري، بطبعه نافر، بطبعه متوحش. اثنين مجامعة النساء، على ما سيت ان شاء الله بيانها، مجامعة النساء. طبعا مجامعة النساء سواء كانت هذه النساء يعني امرأته او غيره او غير الامرأة، وسواء كانت زوجته دائمية او من متمتع بها. ثلاثة تقبيل النساء. اربعة لمس المرأة. شوف تلاحظ خطوة خطوة جاي، والان انت تقدر تقسمها على مناطق الجسم. لمس النساء، النظر الى المرأة، النظر الى المرأة ان شاء الله سيأتي بها تفصيل. ستة الاستمناء. سبعة عقد النكاح، وهاي من عقد النكاح منه من وظائف الفم يعني. ثمانية استعمال الطيب، طبعا استعمال الطيب ها مو فقط شم، حتى اكل يعني تقدر استعمال الطيب، خاف تقسمها، تقدر تخليها من محرمات الانف، وتقدر تخليها من محرمات من محرمات الفم، لان اكل الطيب شما واكلا. يعني الاكل اكو بعض اللي يسمونها الاكل المطيب، اكو في فد انواع زعفران، اذا تخلي الاكل زعفران ما يجوز الاكل، عليكم السلام، ما يجوز الاكل اذا بيه زعفران، واضح. البرتقال على ما سيتي لك حق تاكله، لكن مع سد الانف على الاحواض، وهي مساله تلاقيها بينكم اياها ان شاء الله في حينها. شما واكلا
واستعمالا،
طبعا شما واكلا واستعمالا، استعمالا يعني تخلي فد ريحة بالجسم، شما اذا انت اشتميته، و بل حتى لا يجوز وضع الطيب قبل الاحرام اذا بقي شنو اثر الى ما بعد الاحرام. لذلك ان شاء الله تعالى خليها ببالكم، اهم من بينها بالدروس العملية. من تطلعون وانتم بالعراق تأكدوا، لان اكو فد خطأ يقع به بعض الحجاج، وهاي قضية يعني وقعوا بها بعض الحجاج، ما صاروا عندنا الحمد لله والشكر، لكن على ما نقل انه شايفين بعض الحجاج يشتري احراماته قبل فتره، ف شلون نقول مثلا عزيزات عنده، فيبخرهن او يخليهن يسد ريحه ويعطور يعني ويضمهن، بعدين ما تحس فيه الا بالحمام ولبسهن وبيهن سد ريحه كلش زاكي يعني، فهذا كان مبخرهن او يخليهن يسد ريحه، فهذا ما يجوز لبس بعد، لا يجوز لبس الاحرام اذا كان فيه شنو مولانا، ولو كان فيه اثر الطيب، لان هذا انت بالحمامات وين يعني ما عندك احرام يعني، فراح قضية تحرم، فيضطر انه يغتلل وبالحمامات ويحرم فيه هو مبلل، واضح؟ فليكون على المرشد ان يلاحظ هذه القضية وهو في العراق، واضح؟ على انه يجب ان يكون الاحرام غير مطير. لبس المخيط، طبعا لبس المخيط للرجال، هاي اللي ذكرناها الان قبل قليل، هاي كلها مشتركة. طبعا عندما اقول النظر الى المرأة سيأتي ان شاء الله تعالى ان النظر الى الرجال بالنسبة الى المرأة كذلك، على تفصيل ان شاء الله سيأتي ان المسألة عندها محل خلاف. لبس المخيط للرجال، هذا من مختصات الرجال، لبس المخيط يعني الملابس للرجال. 10 التكحل، هاي من المشتركات، يعني وضع الكحل، وسيأتي ان وضع الكحل على 4 صور، مرة يكون وضع الكحل اسود، ومرة شنو ملانه غير اسود، ومرة بالزينة قاصد الزينة، وشنو مرة غير قاصد الزينة. تصير المسألة 4 صور على ما في بيانها. 11 النظر في المرآة، يعني تطوع للمرآة، وبالمناسبة النظر الى المرآة على ما في فيها التكليف فقط، ما بها كفارة، حتى لو نظر الى المرآة عالما عامدا فلا كفارة عليه. نعم فيها الايه والاحوط استحبابا، كفارة شاط احوط استحبابا. لبس الخف والجورب للرجال، هاي من مختصات الرجال، لبس الخف والجورب للرجال هذا من مختصات الرجال، وسيأتي ان شاء الله المسألة بها تفصيل، والمسألة خلافية بين السيد الكوعي والسيد السيستاني في وجوب الكفارة في لبس الجورب. 13 الكذب والكذب والصدق، هاي الكذب والصدق بعض العلماء منهم السيد السيستاني والسيد الحكيم والشيخ الفياض والشيخ الوحيد الخراساني عنوانها الفسوق والمعنى واحد، وبالمناسبة هم نبينها. الكذب والصدق هو حرام على المحرم وعلى المحل، لأن الكذب والصدق نعم يتأكد في حق المحرم، الاستثناء كذلك، يعني تلاحظون أصل أمور عددناها إنما هي تحرم حتى على من؟ على المحل، الاستثناء حرام حتى على المحل، الكذب والصدق أي الفسوق هو حرام حتى على المحرم. قد واحد يقول أنت الآن عنونت تروك الإحرام، هي مو تروك الإحرام، هي حتى تروك من؟ تروك المحل، إنما ذكرت هذه الأمور من باب التأكيد عليها، يعني حرمتها تكون أعظم عند الإحرام، واضح؟ وإلا فإن هذه الأمور أي الاستمناء والفسوق أي الكذب والسب إنما تكون حرام على المحل والمحرم. فتأمل جيدا هذه، قد واحد يقول ما تتناسب مع العنوان تروك الإحرام، نقول نعم أنها شنو؟ أنها محرمة على المحل والمحرم، لكن يتأكد حرمتها في حق المحرم. الكذب والسب التي عنونها بعض الفقهاء الفسوق والمعنى واحد، سير حد يقول ليش المعنى واحد؟ المعنى واحد لأنه في بعض الروايات فلا رفث ولا فسوق ولا عصيان، مش الآية فلا رفث ولا جدال، أحسنت، فلا رفث ولا جدال، أي فالبعض إن شاء الله سيأتي تفسير أن المراد من الفسق في الأحاديث المراد من في الآية هو الكذب والسب على ما سيأتي بيانه. 14 المجادلة، المجادلة هو الحلف بالله، مو معنى المجادلة يعني الواحد يجادل لواحد، هذا ما بي كفارة، مجادلة الواحد تشوية واحد، المراد من المجادلة أي الحلف بالله اللي سيت إن شاء الله لا والله وبلا والله، وعلى سيت إن شاء الله تفصيله. طبعا سيت أن يعني المجادلة مرة يعني الحلف بالله مرة يكون صادق ومرة يكون شنو كاذب. المجادلة الحلف بالله صادقا حرام، الحلف بالله على المحرم صادقا حرام فضلا اما لو كان شنو كاذبا، فهذه المراد من المجادلة. 15 قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الانسان، طبعا بعض العلماء عنوانها سماها قتل هوام الجسد والمعنى واحد، مثل بعض الفقهاء مثل الشيخ الوحيد الخراساني وكذلك السيد السيستاني والشيخ الفياض عنوانها عنوان من قتل هوام الجسد والمعنى واحد. 16 التزيين، أيضا التزيين حرام، وسيأتي أن التزيين فيه فقط الإثم لا كفارة فيه حتى مع العلم والعام. 17 الإتهام، والإتهام بيته خصوصية شوية بالك يمي، خصوصيته وين؟ احنا عندنا قاعدة شو تقول؟ تذكرون هذا الحديث اللي قلنا لكم يا حديث عبد الصمد انه شنو؟ ما من امرئ ارتكب امر بجهالة فلا شيء عليه. يعني هذه قاعدة اساسية سيتي بيانها في مثل 225، ان هذه الامور فيها بعضها كفارات وبعضها اثم فيما لو ارتكبها المكلف عالما عامدا. القاعدة تقتضي ان ارتكاب هذه الامور، هذه 25 امر، ارتكابها جهلا او نسيانا لا اثم ولا كفارة. هذه القاعدة سيتي بيانها وتفصيلها في مسألة 225، الا بعض الامور. من هذه الامور الاتهام، فان الاتهام فيه الكفارة في مورد العلم وحتى مورد الجهل، واضح؟ هذه تعتبر من مستثنيات القاعدة الإتهام، لأن القاعدة ما راح تقتضي أنه لا كفارة في مورد الجهل والنسيان، لكن الإتهام على ما سيأتي بيانه. طبعا المسألة خلافية، السيد الخوئي والسيد السيستاني أتم الإتهام فيه الكفارة عالما عامدا وفي صورة الجهل، بينما الشيخ الفياض أدى الكفارة ثابتة في صورة العلم والعام دون الجهل، على ما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في مسألة 258. 18 إزالة الشعر من البدن. طبعا إزالة الشعر من البدن على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله. 19 هذا 19 من مختصات الرجال. قال ستر الرأس للرجال فارزة، هسه لحد الآن مختص بالرجال، ستر الرأس للرجال، أما النساء مو فقط يجوز لهن ستر الرأس بل يجب عليهن ستر الرأس لأن الرأس هو عورة بالنسبة إليه. زين، فارزة وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، يعني الارتماس إنما يكون حراما على الرجال والنساء، بينما ستر الرأس بساتر إنما يكون حرام على الرجل. ففرق بين الارتماس، وسيأتي بالمناسبة شوية استفتوني، الارتماس مرة يسمونه الارتماس الغسلي، ومرة الارتماس الصومي، ومرة الارتماس الإحرامي، واضح؟ الارتماس ثلاثة أنواع، مرة تطلق وكل واحدة تختلف عن الثانية، الارتماس الغسلي والارتماس الصومي والارتماس الإحرامي، كل وحدة أضيق دائرة من الأخرى. أو صح الارتماس الغسلي، لأن الارتماس الغسلي عندما نقول رمس الرأس، ما المراد من الرأس؟ ارتماس الرأس الغسلي تمام الرأس ومنه مولانا الرقبة، أحسنتم، هذا يسمونه الارتماس الغسلي. فإن الارتماس الغسلي عندما يقول رمس الرأس، يعني إذا أراد أن يرتمس أو إذا أراد أن يغتسل غسلا ترتيبيا، فالمراد من الرأس مولانا، المراد من أتو شنو مولانا؟ الرأس والرقبة. فالرأس في الغسل غير الرأس في الصوم إذا أريد ارتماسه، فالرأس في الصوم هو شنو مولانا؟ الرأس حتى باستثناء الرقبة. أما سيأتي أن الارتماس في الإحرام المراد من أتو شنو مولانا؟ منابت الشعر، على ما سيأتي بيانها. 20 ستر الوجه للنساء، هذا من مختصات النساء. طبعا ما بينا أكو أمر آخر من مختصات النساء هو لبس القفازين، يعني لبس الكفوف، فإنها أيضا من مختصات النساء. فالنساء تختص عن الرجال بحرمة لبس الكفين وستر الوجه. لذلك التفت لي، هذا أكو فد ملاحظة وهاي ابتلائية وخاصة يبتلون بها بعض الحجاج غير العرب، يعني الحجاج الإيرانيين تحديدا، لبس الكمامات، جائز للرجل يلبس كمامات أو غير جائز؟ والمرأة جائز تلبس كمامات أو غير جائز؟ أما النساء فلا يجوز لهن لبس الكمامات، لأنه لا يجوز ستر الوجه ولو بعض الوجه، ماذا؟ أما الرجال فيجوز له أن يلبس الكمامات بشرط أن لا تكون الكمامات مانعة من استنشاق روائح الكريهة. أما إذا كانت مانعة من استنشاق روائح الكريهة فيحرم لبسها، لأن لا يجوز المكلف أن يمنع ويضع على أنته يمنع وصول الرائحة الكريهة. فإذا كانت هناك رائحة كريهة ووضع المحرم يده على أنته أو وضع شيء على أنته يحرم عليه. نعم له أن يسرع في المشي ماكو مانع إذا رائحة كريهة، له أن يقطع تنفسه ماكو مانع، إنما يحرم عليه شنو؟ وضع اليد على الأنف حتى لا يشتم الرائحة الكريهة. وإذا أراد أن يتخلص منها قلنا يتخلص منها إما بالإسراع بالمشي أو بقطع النفس. فإذا الكمامة على الرجل لا إشكال بها بالشرط أن لا تمنعه من شم الروائح الكريهة والأبخرة والدخان السيارات مثلا. زين. واحد وعشرون التضليل، لكن هذه المختصات من التضليل مختصات الرجال. طبعا هاي التضليل إن شاء الله تعالى تب عليها مهمة لأن هي شوية ابتلائية. 22 إخراج الدم من البدن، وسيأتي أن إخراج الدم من البدن لا كفارة فيه حتى في سورة العلم والعنف. نعم فيه كفارة شات على الأحوط الأولى احتياط عبادي وليس احتياط وجوبي. اسم طبعا وكفارة على نحو الاحتياط الاستحبابي. بالمناسبة إن شاء الله سيأتي ستر الوجه للنساء على رئيس الخوئي كفارة شات على الأحوط، وعلى رئيس الثاني شات على الأحوط الأولى، سيأتي بيانها في حينها. ثالث وعشرون التقليم، يعني تقليم الأظافير، فتقليم الأظافير حرام على الرجل وعلى المرأة. وسيت إن شاء الله تعالى أن السيد الخوي الدرعي أن تقليم الأظافير حتى لضرورة فيه كفارة على ما سيتي. 24 هذا قلع الضرس أو قلع السين ما يعبرون عنه قلع الضرس، وقلنا هذا سيتي بيانه أنه شنو قلع الضرس ليس من سلوك الإحرام. قد واحد يقول ليه ذاكر السيد ليه ذاكرة؟ ذاكرة على ديدا ما يذكره الفقهاء، لأقول حتى السيد الثاني فهو تعرفون أنه عند محل إشكال ثبوت الخمس في من بالأرض المشترات من من الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، مع هذا ولا يثبتها في الرسالة فجريا على عادة الفقهاء. أخيرا حمل السلاح، سيأتي أن حمل السلاح فيه كفارة شات على الأحوار. وصلنا إلى العنوان الأول، طبعا العنوان الأول شوي باكم يمني أنا كاتب به مخصصات كثيرة بس لأنه لعدم الابتلاء به فقط المر به مرور الكرام اللي هو الصيد. الصيد ما راح تواجهه تقريبا، الصيد ما راح تواجهه لأنه أنت مش تحرم شوية سيدتلي تحرم من المدينة السيارة راح تاخذك وين توديك إلى مسجد، ومن تحرم بالحج المسجد أم أيضا سيارة تاخذك العرفات وبعدين ترجعك إلى منى ومزدلفة ومكة. فبالنتيجة هذه القضية مو ابتلائية، فإذا الصيد ليس من المسائل الابتلائية في زماننا. نقرأها يعني ما راح نتوقف فيها كثيرا. الأمر الأول الصيد البري، طبعا المراد من الصيد البري قلنا هو الحيوان الممتنع بالأصل، المراد الممتنع بالأصل حتى لو تأهل لعارض، حتى لو تأهل لعارض فهو ما يعبر عنه. يعني السيد السيستاني سماه الحيوان الممتنع، والشيخ الفياض سماه الحيوان النافر، وبعض الفقهاء يسمونه الحيوان المتوحش، كلها معناها واحد اللي هو البري لا يجوز. هنا لا يجوز بمعنى يحرم، لا يجوز للمحرم، طبعا للمحرم رجلا كان او امرأة. يكون اي مسألة ناقفها نبينها، هاي للمحرم الرجل للمحرم المرأة لكليهما، هاي المراد من المحرم رجلا كان المحرم او امرأة. لا يجوز المحرم سواء كان في الحل او في الحرم صيد الحيوان البري. شوف هو المكلف بارك يمي المكلف لو محل لو شنو بالتابع لو محل لو محرم، والمكلف إما أن يكون في الحرام أو في الحل. هسه صارت عندي كم صورة؟ حاصل ضرب صورتين في صورتين، جيت أربعة اللي هي شنو يا أربعة؟ محرم في الحرم، محرم في الحل، محل في الحرم، محل في الحل. المحل في الحل جائز، جائز الصيد. هسه تجنابك الآن هم محل وهم وين؟ في الحل. فلا مانع من الاصطياد للمحل في الحل. محل، أنا مرة أتكلم عن صفة ومرة أتكلم عن مكان. الصفة هي شنو صفته؟ محل. والمكان منو مولانا؟ الحل. وعندما أقول محرم في الحرام يعني صفته هو شنو؟ محرم. والمكان الذي يتواجد فيه؟ الحرم المكي. طبعا أقصد الحرم أوسع من مكة، لأنه شفتوا الخريطة أنه الحرم هو أوسع من مكة، يعني مزدلفة حرم، منى حرم، فهي ليست مكة، هاي عنوان مستقل عن هذه. زين، شوف التفت لي، حالة واحدة فقط يجوز الصيد وثلاث صور لا يجوز فيها الصيد. التي يجوز فيها الصيد منه؟
الحل ومحل.
ممتاز، المحل في الحل، واضح؟ أما الصور الثلاث المتبقية لا يجوز فيها الصيد، يعني لا يجوز للمحرم أن يصطاد لا في الحل ولا في الحرم، ولا يجوز للمحل أن يصطاد وين؟ في الحرم. لماذا؟ لأنه حرم الله الآمن الذي لا يصح ولا يجوز الاصطياد فيه. وسيأتي إن شاء الله تعالى تحت عنوان أحكام الحرم أو محرمات الحرم إن الصيد في الحرم لا يجوز مطلقا، يعني مطلقا لا في حق المحل ولا في حق المحرم. فرقوا بين الصيد الحرمي والصيد الإحرامي، رجاء حتى لا يصير عندنا خلط. فرقوا بين الصيد الحرمي والصيد الإحرامي. الصيد الحرمي حرمته منين نشأت؟ من المكان. والصيد الإحرامي حرمته منين نشأت؟ لذلك بعض الأخوة في وقتها قلنا إنه ما يحل عليه الصيد في ظهيرة أو في عصر يوم الثالث عشر يحل له الصيد. زين، إذا كان في مكة نقول حرم عليه الصيد، يقول لعد شنو نقول حل عليه الصيد الإحرامي وبقي عليه الصيد الحرم، واضح؟ لذلك شوية خلي بالك أمي، لو كان في اليوم الحادي عشر وخرج خارج الحرم مثلا إلى حق يصطاد أو ما إلى حق يصطاد إلى يوم 11، ليش ما يصطاد؟ شو يسمونه هذا الصيد، حرمي لو إحرامي؟
إحرامي.
إذا صاد يوم 11 في الحرم شو يسمونه هذا الصيد، إحرامي
وحرمي،
وإحرامي وحرمي. قال سواء كان، يعني سواء كان المحرم في الحل أو الحرام صيد الحيوان البري أو قتله، سواء كان محلل الأكل الحيوان، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن أو كان محرما. السيد الحكيم يتفق مع السيد الخوي أنه فتوى لا يجوز صيد الحيوان المحلل الأكل، أما المحرم الأكل فالسيد الحكيم أدى احتياط وجوبي، يعني محلل الأكل أدى فتوى نفس السيد الخوي، أما محرم الأكل ففتوى بعدم جواز صيده. طبعا وبعد مو بس قتله وكسره وجرحه، ايضا قتله وكسره وجرحه، بل مطلق ايذاء، مطلق الايذاء، مو فقط يعني اي ايذاء للحيوان غير جائز. زين، كما لا يجوز له، له اي للمحرم، قتل الحيوان البري وان تأهل بعد صيده، هاي وصيه، لأن أصله طبعه شنو مولانا؟ ممتنع. فالمناط مو مناط الآن، مناط شنو مولانا؟ أصله. يعني حتى لو جبت لك على سبيل المثال حيوان الآن ربيته، خاصة بعض الحيوانات التي تربى في السيرك مثلا تلاحظونه، فهي الآن تصبح أهلية غير متوحشة، فهذا يبقى طبعه وأصله شنو؟ نافر. هذا مر عليكم في الشيء بالفقه انه ناخذ الاصل، مو الان مر عليكم هالشيء؟ ممتاز. مثلا على سبيل المثال عندنا قاعده تقول يجوز الصلاه في الفريضه ولا تجوز، العفو، تجوز الجماعه في الفريضه ولا تجوز الجماعه وين؟ في النافله. المراد من الفريضه، الفريضه التي كانت بالاصل، لذلك صلاه العيد هي بالاصل شنو؟ صلاة فريضة. لذلك الآن يجوز الجماعة فيها. وين أصبحت الآن شنو في زمن الغيبة؟ مستحبة. قد تقول لي موتة مو تقول لا يجوز الجماعة في المندوبة؟ نقول نعم هي الآن مندوبة لكن أصلها شنو؟
فريضة.
والآن إذا أصبحت المندوبة واجبة بعارض، الآن لو نذرت، أنا نذرت قلت لله علي أن أصلي ركعتين لوجه الله تعالى، وجنابة قلت لله علي أن أصلي ركعتين لوجه الله تعالى، أصبحت الصلاة واجبة عليه، لكن مع كونها واجبة لا تجوز الجماعة فيها. ليش؟ لأن أصلها شنو؟ مندوبة. فننظر إلى الأصل لا إلى ما هي عليها الآن. وإن تأهل الصيد، وإن تأهل العفو الحيوان بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقا. وإن هاي وصية وبيان لكلمة مطلقا. وإن كان الصائد محلا، نعم المحل في الحل جائز. مسألة هسه ما أدري، عندنا الصور الأربع واضح إن شاء الله تعالى، واحدة منها فقط يجوز الصيد فيها. مسألة كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري، بعد تحرم عليه أي على المحرم الإعانة، الإعانة والإشارة كما دلت في بعض الروايات. يعني مرة شوية بالك يمي، مرة يحرم عليك الصيد مباشرة ويحرم عليك الصيد تتبيبا. المرة واحد هو بيده يصطاد، بيده يقتل الحيوان، ماذا يسمى؟ الصاد أو قتل الحيوان شنو؟ على نحو المباشرة. ومرة من باب التسبيب، يعني أنا ما أقتل بس أنا أدلي، يجي جماعة يردون يصطادون أقول يا بترى أكو صيد أأشر لهم في هذا المكان، أو أنا ألزم لك الصيد وأنت تقتله. هذا شيء يسمونه قتل الصيد مو مباشرة، قتل الصيد تسبيبا. فلا يصح ولا يجوز المحرم حتى الإعانة أو الإشارة إلى الصيد. قال كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري، تحرم عليه أي على المحرم الإعانة على صيده، يعني صيد الحيوان البري، ولو وصيه ولو بالإشارة. لذلك بعض الروايات قالت ولا تشر إليه، هكذا في بعض الروايات صحيحة الحلبي قالت ولا تشر إليه. ولا فرق في حرمة الإعانة، يعني حتى لو كان الصائد محل وفي الحل، فبالصائد المحل في الحل شنو حكمه؟ الصيد المحل في الحل شنو حكمه؟ هو وإن كان جائز له لكن أنت بالنسبة لك شنو؟ لا تعينه على الصيد. فقد واحد يقول شنو لماذا لا يعينه على الصيد؟ نقول لأنه لا يصح له أن يصطاد أو يعين على الصيد بغض النظر حتى لو جاز علما للصائد أن يصطاد. من هو الذي يجوز الصائد أن يصطاد؟ المحل في الحل. مسألة لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به، يعني لا يجوز له أن يحتفظ بالصيد البري. طبعا لا يجوز له إمساك الصيد البري والاحتفاظ. مرة واحد يقول لك زين أنا ما أقتله ولا أذبي، يجوز لي أمسكه وأحتفظ به؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني مسكته لزمته، أول أدي حيثيتين الإمساك والحيثية الثانية شنو مولانا الأنواع الثانية؟ الاحتفاظ فيه. خب هذا الاحتفاظ الإمساك هذا ليس شنو؟ ليس قتلا، ليس إيذاء. يقول مع هذا أن المحرم لا حق له، لا يجوز له، لا يسوغ له أن يمسك بالصيد أو يحتفظ به، بل يتعين عليه إرساله، يتعين عليه إرساله. لا يجوز المحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به أي بالصيد. وإن وصيه وإن كان اصطاده له قبل إحرامه، يعني حتى لو هو قبل ما يصل إلى المدينة اصطاد خبوة الآن، هل يجوز له الاصطياد أو لا يجوز له الاصطياد عندما يكون محل في الحل؟ شنو حكمه؟ يجوز له الاصطياد. فإذا أحرم من منزل الشجرة هو كان محتفظ بالصيد، بعد ما يجوز إلا يبقى محتفظ به. طبعا إن قلت انه هذا شنو انما اصطاده حال كونه شنو، لكن الان ماذا يصدق عليه؟ يصدق عليه انه صيد او لا يصدق عليه انه صيد؟ والصيد لا يجوز للمحرم ان يحتفظ به. ولا يجوز له اي للمحرم اكل لحم الصيد. بالمناسبة اكو كثير من الروايات عبرت ان ذبح المحرم للصيد يكون بمنزلة الميتة، بل هو ميتة يعني إذا ذبح المحرم حتى للمحل لا يجوز له أن يأكل مما ذبحه المحرم من الصيد. يعني المحرم إذا ذبح صيدا تعتبر هذه ميتة. يعني كأنك شنو مولانا ما ذكرت الله عليه أو لم توجه إلى القبلة أو إلى آخره. ولا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا. شوف مرة الصائد محل في الحل يجوز له الأكل أو لا يجوز له الأكل؟ لا هو مو على يعني صائد محل في الحل. طب إذا صائد إلى حق يأكل المحل، زين إذا محرم إلى حق يأكل لو ما إلى حق يأكل من هذا الصيد؟
ما
عليه. زين نعكس الحالة، محرم في الحل هل يجوز أن يأكل المحل من أكله أو لا يجوز أن يأكل من أكله؟ هم أيضا لا يجوز. واضح؟ بعد بمنزلة الميتة هو ينظر على أنه ميتة. قال وإن كان الصائد محلا ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا. طبعا هذا الحكم عند السيد السيستاني وعند الشيخ الوحيد الخراساني على نحو الاحتياط هذا. ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، أيضا يعني كحرمته على شنو؟ على المحرم. يعني الصيد الذي ذبحه المحرم حرام على المحل فضلا عن حرمته عن من؟ على المحرم. نعم شوية بالك يمي، حرمة الصيد، حرمة صيد المحرم على المحرم فتوى، حرمة صيد المحل المحرم على المحل فتوى عند السيد الخوئي، واحتياط عند شنو؟ السيد السيستاني والشيخ الوحيد. وكذلك أي ما تقدم من حكم ما ذبحه المحل في الحرم أيضا المحل في الحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله. زين الجراد، طبعا هاي هم أيضا راح شوية تبتلون به، راح يشوفون أكو جراد أحيانا بعرفات ومزدلفة، هذا الجراد يجوز اصطياده لو لا؟ الجراد إذا محرم لا يصح اصطياده، المحرم لا يصح له اصطياده، بل سيأتي أنه لو صاده ففي الجراد الواحدة تمرة والأكثر كف من الطعام والكثير أرفع فيه شاة. واضح؟ فلا يصح ولا يجوز المحرم أن يصاد الجراد. بعض إجا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه ما سيأتي أن صيد البري حرام، صيد البحري جاد الذي يعيش في البحر. أمير المؤمنين سلام الله عليه مر بجماعة، هاي رواية موجودة، مر بجماعة محرمين فوجدهم قد اصطادوا وأكلوا أو قتلوا الجراد، فقال لهم يعني بأن أنتم محرمون كيف تصطادون الجراد؟ قالوا له يا أمير المؤمنين أنه حيوان بحري وبالتالي يجوز. قالوا إذن اغمسوه، يعني أشكل عليهم شنو؟ إذا كان فعلا اغمسوه بالماء، إذا بقى بالماء حي يعني يقصد اغمسوه، يعني شنو؟ اغمسوا الحي منه وين؟ في الماء. إن بقي حيا فهو شنو؟ حيوان بحري. وإن مات فهو شنو؟ والمفروض أنه لو غمس الجراد في الماء مات. بل سيأتي إن شاء الله تعالى أن الحيوان الذي يعيش في الماء مثل الضفدع، الضفدع شو يعيش؟ في الماء وفي البر. السلحفات وين تعيش؟ هذا يلحق ترى بالبر مو يلحق بالبحري. أكو حيوان يسمونه برماء يعني يعيش في الماء وبالبر، هذا يلحق بمن؟ يلحق بالبر. زين والجراد، والجراد ملحق بالحيوان البري فلا يصح الصيادة وقتله والإعانة عليه فيحرم صيده وإمساكه وأكله. مسألة الحكم المذكور، المذكور وهو حرمة الصيد إنما يختص بالحيوان البري. شوف شوية خلي بالك يمي، عدي عناوين بارك يمي، عدي حيوان بري وعدي حيوان بحري وعدي حيوان بري مائي يعني البر مائي وعدي مشكوك، كم حالة عدي؟
أربعة.
أما الحيوان البري فلا يجوز الصيادة، أما الحيوان البحري
يجوز
الصيادة حتى لو كان وحشيا، يعني حتى لو كان وحشي مثلا سمك قرش كذا حيوان بحري يجوز. ثلاثة قلنا الذي يعيش في البر والبحر السمين البرمائي هذا شنو وين يلحق؟ زين المشكوك شنو حكمه؟
لا بأس
جائز الصيام. يعني حيوان أشك أنه بري لو بحري جائز. واضح؟ حتى ننتقل إلى صورة أخرى. أدي مرة يكون الحيوان ناقر وحشي، ناقر وحشي، ومرة يكون أهلي ومرة يكون مشكوك. أما النافر شنو حكمه؟ لا يجوز صيده. شوي المشاركة من الإخوان. أما الأهلي أما المشكوك، المشكوك يجوز، ولكن الشيخ الفياض قال لا يجوز صيده. الحكم المذكور هو حرمة الصيد إنما يختص بالحيوان البري. أما صيد البحر كالسمك، طبعا السمك بجميع أقسامه حتى المتوحش منه كالقرش، فلا بأس به. والمراد بصيد البحر هسه يريد يبين ويعرف ويوضح ما المراد بصيد البحر الذي يجوز الصيادة، ما يعيش فيه أي في البحر أيضا، العفو فيه فقط. أما ما يعيش في البر والبحر المسمى بالبرمائي كالسلحفاة كالضجة فملحق بالبر، يعني فلا يجوز صيده ولا بأسه. هسه ثلاث عناوين ذكرنا، نافر وبحري وبرمائي. هسه الحالة الرابعة، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا أو بحريا. طبعا الذي يشك كونه بري أو بحري شنو حكمه؟ على رأي غالبية المعاصرين شنو؟ باستثناء السيد الحكيم أدى أحوط وجوبا عدم الصيادة. السيد الحكيم أدى أحوط وجوبا عدم الصيادة من؟ المشكوك كونه شنو؟ بري أو بحري. بينما الشيخ الفياض لا، أدى جائز. الشيخ الفياض وين؟ مستشكل، أدى احتياط، أدى فيما لو شك بين كونه أهليا أو وحشيا. وكذلك لا بأس، هسه لم نقسمها بلحاظ آخر، لم نقسمها بلحاظ أهلي متوحش ومشكوك، هذا اللحاظ الثاني. وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي الستيتس، يعني الدجاج الحبشي، وإن توحشت وصية حتى لو الآن أصبحت متوحشة لأن أصلها شنو؟ أهلية. كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا. قلنا عند الشيخ الفياض شنو؟ أن الأظهر عدم جواز ذبح ما يشك كونه أهليا. نأخذ فقط هذه المسألة. لا أظهر الشيخ الفياض أدى فتوى، بس نأخذ هذه. هسه قسمنا شوية بالك يمي، بس شوية تبت لي. قسمنا الحيوان إما بري أو بحري أو مشترك، يعني بري وبحري، هذا بلحاظ. وتقسيم آخر، إما أن يكون الحيوان أهلي أو متوحش، هذا تقسيم آخر. جيم. هذا بالنسبة إلى الحيوان. نأتي لمن؟ إلى نماءاته. أقصد نماءاته منه نماءاته؟ يعني فراخه وبيضه. خوب الحيوان واضح، الأسد بري متوحش، النعامة بري لكنه شنو؟ أليف مو؟ وهكذا. نسأل شوية بالك يمي، نتاجاته نماءاته ما هو حكمها؟ حكم النماء، حكم الفرس، حكم البيض، حكم من؟ حكم الأصل. فإذا بيض الحية حكمه شنو؟ يجوز كسره أو لا يجوز كسره؟ بيض الحية يجوز كسره أو لا يجوز كسره؟ لا يجوز كسره. واضح؟ فرخ السبع يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ لا يجوز قتله. الحام يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ الجدي والحام يجوز قتله، هو فرخ الحام، فرخ الخروف، فرخ الشاة، والجدي فرخ المعز، هل يجوز قتله أو لا يجوز قتله؟ يجوز ذبحه أو لا يجوز ذبحه؟ يجوز. فالفراخ والبيوت تابعة إلى أصولها. فراخ هذه الأقسام الثلاثة، من هي الأقسام الثلاثة؟ من هاي من بيان الأقسام الثلاثة، من البرية والبحرية والأهلية وبيضها، يعني وبيض هذه الأقسام تابعة، هاي تابعة خبر قوله فراخ، تابعة للأصول في حكمها. فإذا حرم الأصل حرم نتاجه، وإذا أحل حل. والحمد لله رب العالمين.
الثاني
بالحكم نفس الأصل.